إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا في البحث السابق إلى الحديث في النقطة الثانية، وهي معقودة للحديث عن التعريف الاصطلاحي للقضاء، وذكرنا أنه لا يوجد بلحاظ هذه اللفظة حقيقة شرعية بل ولا متشرعية، إنما يمكن البحث عن وجود حقيقة اصطلاحية في المقام، إذا كان هناك حقيقة اصطلاحية للفقهاء فيما يرتبط بهذا المجال. لا شك في أن الفقهاء لا يريدون من إطلاق كلمة القضاء المعنى الأوسع أو مطلق المعاني التي ذكرت في اللغة للقضاء كما هو واضح. نعم، ما ينبغي أن يوقع الحديث فيه أنه ما هو المعنى الاصطلاحي للفقهاء، وما هو الموجب لتفسير القضاء بهذا المعنى الاصطلاحي، لنرى أنه يطابق معنى من المعاني التي ذكرت في اللغة أو لا يطابق. وإذا كان لا يطابقه فهل يعد هذا نقلا أم أنه لا يصل إلى مرحلة النقل، مجرد تقييدات مصداقية لا ترقى إلى مستوى ادعاء نقل المفهوم من معنى في اللغة إلى معنى آخر عند أصحاب الاصطلاح. مما لا شك فيه أن القضاء في الفقه يطلق على كتاب يعنى، عمدة ما يعنى به هو فصل الخصومة بإصدار الحكم، ولسنا فعلا بصدد بيان التعريف الاصطلاحي الذي اختلف فيه الفقهاء، لكن على اختلاف تعابيرهم وجمل كلماتهم هم يريدون، عمدة ما يريدون من هذا الكتاب وعمدة ما بحثوا عنه في الكتاب أيضا هو مسائل ترتبط بفصل الخصومة، عمدتها ونهايتها فيما يرتبط بالنظرية القضائية قبل أن نصل إلى التنفيذ للحكم هو فصل الخصومة بإصدار الحكم. فإصدار الحكم في الحقيقة ممن له أهلية ذلك شرعا هو الذي يبحث عنه في هذا الكتاب. فيمكن أن يقال على اختلاف التعابير أن هذه المباحث هي التي يبحث عنها في كتاب القضاء، وهذه المباحث تطابق إلى حد بعيد أحد المعاني التي أطلقت في اللغة، وهي معنى الحكم. الحكم في اللغة ذكر كمعنى من معاني القضاء، وعندما نبحث فيما ذكر له من معنى نجد أن الحكم وإن كان يمكن أن يستعمل في أكثر من معنى أيضا هو بدوره، إلا أن المعنى الأوضح والأشمل والقدر المتيقن الذي اتفقت عليه الكلمة هو فصل الخصومة بالمعنى العام، سواء في أفق تشريعي إلهي ديني أو في أفق تشريعي غير ديني، لأن الكل يقرون ويذعنون ويعترفون بلزوم وجود هذه السلطة في المجتمعات التي تحيا على أساس قوانين اجتماعية سواء كانت أرضية أو سماوية. وعلى هذا الأساس فمما لا شك فيه أن اصطلاح الفقهاء هو أخذ بمعنى من المعاني اللغوية لكلمة قضاء، وليس نقلا لها من معناها اللغوي إلى معنى جديد، بحيث يقال هناك حقيقة اصطلاحية تخالف المعاني الأخرى. فيمكن أن يقال حينئذ بأن القضاء في الفقه هو عمل أو أخذ أو معناه هو أحد معاني هذه اللفظة في اللغة، والحقيقة الاصطلاحية مطابقة لمعنى من المعاني اللغوية. هذا ما يمكن أن نلخصه وأن نختاره في المقام. طبعا لا بد أن نعبر بهذا التعبير، ولا نستطيع أن نعبر بتعبير آخر يقول بأن المعنى الفقهي الاصطلاحي مطابق للمعنى اللغوي على الإطلاق، لوضوح أن المعنى اللغوي متعدد والمطابقة مع واحد منها، مع مفردة منها وليس مع الكل. هذا فيما يرتبط بالمفارقة بين الجانب اللغوي والجانب الاصطلاحي. أما إذا دخلنا إلى حريم البحث الاصطلاحي للتعريف الاصطلاحي في المقام، فكما ذكرنا بالأمس إشارة، الأعم الأغلب من فقهائنا المتقدمين وأوائل المتأخرين لم يعنوا أنفسهم بالبحث عن تعاريف الكتب الفقهية، وإن ربما أشار البعض إشارة من دون المدقة في التعاريف التي جرت عليها عادة المتأخرين. وأول من وجدناه يعرف القضاء تعريفا يصح أن يقال له تعريف مدرسي فقهي هو الشهيد الأول في كتاب الدروس، حيث عرفه رضوان الله تعالى عليه بأنه ولاية شرعية على الحكم في المصالح العامة من قبل الإمام عليه السلام. ولاية شرعية على الحكم في المصالح العامة من قبل الإمام عليه السلام. طب جيد، أول مرة عرف القضاء بأنه ولاية ولم يعرفه بنفس الحكم وبنفس فصل الخصومة تشريعا، لأن فصل الخصومة له معنى تشريعي وله معنى آخر، فهو فصل الخصومة بين فض النزاع تكوينا. عرفه بجهة من جهاته، وهو أنه هل هو منصب من المناصب، وهذا أحد المباحث التي ستأتي في هذه المقدمة، أم أنه حكم شرعي من الأحكام الشرعية، وهذا ما ينبغي إيقاع البحث فيه. هل وجوب القضاء على القاضي حكم شرعي ساذج عادي، بمعنى أن من له أهلية فصل الخصومة بين الناس يجب عليه أن يتصدى لذلك، إما وجوب كفائي أو وجوب عيني، قد يتحول إلى وجوب الكفائي، قد يتحول إلى وجوب عيني في بعض الظروف والحالات، أم أنه في الأساس هو منصب من المناصب التشريعية في الدولة الإسلامية في النظرية الإسلامية العامة لإدارة شؤون المجتمع. الشهيد الأول عرف القضاء بلغة جهة من جهاته لا ببيان ماهيته الواقعية، مع أنه إذا ذهبنا إلى الأدلة التي تمثل أساس بيان هذا الحكم لا يوجد فيها ما يلزمنا بجعل القضاء هو الولاية، وإن كان القضاء منصب من المناصب، لكن جهة النصب فيه لا تبين حقيقته وماهيته، لا تغير أن حقيقته هي فصل الخصومة بإصدار الحكم تشريعا ممن له الأهلية شرعا، والقضاء لغة هو هذا. فحتى ننقل المعنى من المعنى اللغوي أو أحد المعاني اللغوية إلى المعنى الاصطلاحي المفارق لكل المعاني اللغوية، لا بد وأن يكون لدينا ما يلزمنا بهذا، والذي يمكن أن يلزمنا ينحصر في الأدلة التشريعية، والأدلة التشريعية لا تغير ماهية القضاء، ماهية القضاء هي إصدار الحكم ممن له الأهلية الشرعية في مورده. لكن هذا لا ينافي أن يقال بأن القضاء منصب من مناصب الدولة الإسلامية، أن القضاء توجد فيه شرائط لتحقق عنوان القضاء ولتحقق القاضي مصداقا ولتحقق مجلس القضاء أيضا مصداقا في الخارج، حتى تستجمع الشرائط التي يكون نتاجها الأخير وماهيتها هي إصدار الحكم شرعا ممن له أهلية. إصدار الحكم الحمل الشائع يتضمن كل هذه الشرائط. من هو الذي له الأهلية؟ الذي نصب في هذا المنصب. فالبحث عن كون القضاء منصب من المناصب أو ليس منصب من المناصب هذا بحث مهم، لا أقول غير مهم، كشرائط القاضي أيضا بحث مهم جدا، كآداب القاضي التي بعضها إلزامي وبعضها استحبابي، كلها وآدابي، كل هذه الأمور هي أبحاث هامة في القضاء، لكن لا تغير ماهية القضاء من معناه اللغوي العرفي الموجود قبل المنظومة الدينية كإدارة في المجتمع، والمعنى اللاحق على جعل هذا منصب من مناصب المناصب الاجتماعية في دولة من الدول، وبالأخص في حيز بحثنا وهي الدولة الإسلامية. فعلى هذا الأساس تعريفه بالولاية هو تعريف بشأن من شؤونه وجهة من جهاته. ولاية شرعية على أي شيء؟ على الحكم. الحكم غالب استخداماته واستعمالاته كما قلنا في فصل الخصومة، وكذلك في الكتاب والسنة، إذا أجريتم مسح ومراجعة في الآيات والروايات تجدون أن التعبير بالحكم غالبا ما يكون في مورد فصل الخصومة وفي مورد فض التنازع والشجار، ولكن الشهيد الأول لا يريد من الحكم هنا هذا المعنى جزما، بقرينة أنه قال في المصالح العامة، قال ولاية شرعية على الحكم. لكن أي حكم؟ فصل الخصومة يقول في المصالح العامة، المصالح العامة يوجد بإزائها لنا توجيهان، على أحد التوجيهين هي أعم وأشمل من القضاء، وعلى التوجيه الآخر هي ماذا؟ هي غير شاملة أساسا لكتاب القضاء. أما على التوجيه الأول فبأن نأخذ الأهداف التي يتوخاها القاضي من قضائه، فهو يقينا يتوخى من قضائه جعل ونشر الهدوء في المجتمع الذي فيه هذه السلطة القضائية، منعا من انجرار التخاصم اللفظي والنظر إلى تخاصم عملي يؤدي إذا ما انتشر في المجتمع وانعدمت هذه السلطة من المجتمع إلى الهرج والمرج في النظام العام. بهذا اللحاظ يمكن التعبير عن وظيفة القضاء والقاضي بأنها ماذا؟ بأنها مصلحة عامة. وإلا فمن الواضح أن أكثر أبناء المجتمع أو الكثير من أبناء المجتمع قد لا يبتلى بالتشاجر والاختلاف الذي يجر إلى خصومة وتشاجر يفضي إلى باب المحكمة لفصل الخصومة، هذا أولا. فلا يمكن أن يقال بأنه عبر بالمصالح العامة من جهة الموضوع أيضا لا من جهة الغاية والهدف فقط، باعتبار أن المفردة القضائية وإن كانت مصلحة خاصة وخلاف شخصي بين اثنين بين ثلاثة بين عائلتين، إلا أنه في دين أو ميراث أو إلى ما هنالك، إلا أنه إذا أخذناه من حيث المجموع فهي مصلحة عامة. هذا مضافا إلى أنه فيه توجيه يحتاج إلى شيء من التمحل، لأنها لا تعدو تجميع مشاكل شخصية وفردية، وهذه لا تسمى مصالح عامة. المصالح العامة هي المصالح التي ترتبط بالمجتمع من حيث كوني مجتمع، يعني التي تكتسب بطبيعتها عنوان العموم لا من جهة تجميع المفردات الشخصية. فعليه سوف يكون تعريف الشهيد، إذا ما أراد تعريف القضاء الحقيقي سوف يكون تعريف الشهيد القضاء بأنه ولاية في الحكم في المصالح العامة، وجعل المورد هو المصالح العامة، إما على التوجيه الأول تعريف بالغاية النهائية والبعيدة له وليس تعريفا بالمورد والمترقب من التعريف، وإن لم يكن لدينا هنا حد أو راسم تعريف حقيقي، المترقب منه في العلوم الاعتبارية أن يذكر ما هو بمثابة الجنس والفصل، يعني أن يعرفه بماهيته ومورده لا بالغاية النهائية التي تتوخى منه. وأما على التوجيه الثاني فلا يشمل القضاء أصلا، إذا قلنا بأن مراد الشهيد واقعا المصالح العامة فنقول هذا في الحقيقة فيه تجوز بجمع كل صلاحيات الحاكم الشرعي والولي الفقيه وكل شؤون ولاية الفقيه في عصر الغيبة تحت عنوان القضاء. وهذا مما لا ينبغي، لوضوح أن القضاء باب من أبواب صلاحيات الحاكم الشرعي، ومجرد التلازم المصداقي بين من له أهلية القضاء ومن له أهلية الحكم شرعا بالمعنى الأعم في باب الحدود، في باب الديات، في باب القصاص، في باب الولاية على الصغار والحجر على السفيه وإلى ما هنالك. هذه الأمور كلها من صلاحيات الحاكم الشرعي، لا بعنوان أنه قاضي، بل بعنوان ماذا؟ بل بعنوان أنه حاكم شرعي، بعنوان أنه رجل اجتمعت فيه الشرائط وله أهلية الفتوى. مجرد حصول ما شاع، قال أكون تعبير دقيق في التعبير، من اشتراط الاجتهاد في كل قاضي من القضاء، والتي هي لابد أن نبحثها ونتنظر فيها هل هي صحيحة أم لا، لكن شائعة في الفقه، مجرد اشتراط الاجتهاد وأهلية الفتوى في من يتصدى للقضاء لا يعني أن كل ما يتصدى له من له أهلية الفتوى فهو منصب قضائي. هذا خلط بين الصلاحيات من جهة وبين المصادق من جهة أخرى كما هو واضح. ولذلك من مثل بثبوت الهلال مثلا، ثبوت الهلال ليس له علاقة بالقضاء بما هو قضاء، غاية ما هنالك أنه على رأي جملة من الفقهاء ثبوت الهلال يمكن أن يكون بحكم الحاكم لا بحكم القاضي بما هو قاضي. ومجرد يرجع الانتباه لهذه النقطة، أن القوم تصدوا غالبا لجمع صلاحيات الحاكم الشرعي مع صلاحيات القاضي، هذا لا يصيغ الماهية القضائية أشمل وأوسع، هذا جمع في الصلاحيات التي هي من بابين في شخصية واحدة، لأنها تجمع الشرائط التي هي شرائط في البابين معا. مضافا إلى أننا نشكك نحن أيضا في أن الإعلان ثبوت الهلال والحكم به من صلاحيات حتى في الدول التي كانت رائجة، دول الطواغيت بعد عصر الإسلام، لأن ثبوت الهلال كان من شؤون الحاكم الأعلى للقاضي، كما يقول الإمام الهادي عليه السلام، وكذلك بحسب الظاهر مروي هذا أو نظيره عن الإمام العسكري، ذاك إلى الإمام إن صام صمنا وإن أفطر أفطرنا. وبحثت في رسالة خاصة هذا الأمر، فثبت لدينا أن إعلان والحكم بثبوت الهلال ليس صلاحية كل حاكم شرعي ولو من غير جهة كونية قاضي، بل خصوصا الحاكم الأول في الدولة الإسلامية. هسه في غير حدوث الدولة الإسلامية تصبح عناوين أخرى طارئة، ننظر ماذا تستدعي من البحث. عموما مثل هذه الأمور لها بابها ولها شرائطها، والشخصية التي يتسنى لها التصدي في الجملة هي نفس الشخصية التي يحق لها في مشهور الفقه للقضاء، لكن هذا لا يصير القضاء عن من مورده، وجمع الصلاحيات مصداقا لا يوجب اختلالا واختلاطا في المفاهيم كما هو واضح. فليكن شخص من جهة يمارس دور الحاكم الشرعي غير القاضي، ومن جهة أخرى يمارس دور القاضي الذي يشترط فيه أن يكون مستجمعا لشرائط الحاكم الشرعي أيضا. أظن النقطة واضحة. فالبحث المفهومي شيء والبحث المصداقي شيء آخر. قال هو ولاية شرعية على الحكم في المصالح العامة من قبل الإمام عليه السلام. من أي جهة؟ من قبل الإمام عليه السلام، إشارة إلى أن الولاية ثابتة أولا وبالذات للإمام عليه السلام. نسأل الشهيد الأول، أنت تعرف القضاء مطلقا أو تعرف القضاء في خصوص عصر الغيبة؟ إذا التعريف للقضاء مطلقا فهذا التعبير غير صحيح، لأنه ورد أن القضاء يكون أصالة لنبي أو إمام، كما قال الإمام في الرواية المعتبر لشريح، جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي، ووصي الوصي وصي كما هو واضح، يعني نائب الإمام عليه السلام في هذه الجهة. فحينئذ إذا التعريف لماهية القضاء كما ينبغي، فالتعريف لماهية القضاء ينبغي أن يكون بشكل أشمل. هذا التعريف لو غضبنا النظر عن بقية الإشكالات لا ينطبق إلا على القضاء في عصر غيبة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. لا عجب في أن يكون نظر الشهيد إلى هذا، لكن استنسابا نقول الأنسب أن يعرف بتعريف يكون شاملا لعصري الحضور والغيبة معا. لماذا يعرف خصوص عصر الغيبة ثم يقال هو أولا وبالذات للنبي أو الإمام؟ فهذا يجب أن يشتمل التعريف. طبعا هذا التعريف يثبت أنه بالدرجة الأولى هو للإمام عليه الصلاة والسلام، ولاية شرعية من قبل الإمام. صحيح نظريا تجريديا إذا فكرنا يمكن أن يقال بأن الإمام يستطيع أن يعطي ولا يستطيع أن يمارس، ولكن هذا بعيد غاية البعد. هناك ملازمة عرفية واضحة بينما أن تكون الولاية من الإمام وأن يكون الممارسة القضائية هي حق للإمام أولا وبالذات، لأن فقد الشيء لا يعطي لا أقل عرفا في مثل هذه القضايا. فنحن لا ننفي أن يكون تعريفه يدلل على أن هذه الولاية القضائية ثابتة أولا وبالذات للإمام عليه السلام، لكن هذا التعريف بهذا الشكل يجعله منطبقا على عصر الغيبة ولا يجعله منطبقا على عصر الحضور، وهو يتضمن أن الإمام ولى أشخاصا خاصين ضمن شرائط خاصة للممارسة القضائية. فبالجملة أنا أجد في الجملة أن هذا التعريف غير سالم عن النقد، وإن صار تعريفا شائعا بين المحققين. هذا فيما يرتبط بالتعريف الأول. التعريف الثاني الذي أطلق في المقام هو التعريف الذي ذهب إليه الشهيد الثاني في المسالك رضوان الله تعالى عليه، والظاهر أن نظره فيه إلى تعريف الشهيد الأول ونسب في الكتب إليه، ولم نجده نسب في أي من الكتب إلى أحد قبل الشهيد في المسالك، مع أن المفارقة أن عبارة الشهيد في المسالك صريحة في أن هذا التعريف ليس له، كان موجودا قبله، إذ قال رضوان الله تعالى عليه وعرفوه شرعا. يبدأ الإشكال من هنا طبعا من كلمة شرعا، وعرفوه شرعا بأنه ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية الفتوى. بأي شيء هذه الولاية متعلقة؟ بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة من البرية بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحق. أنا لا أدري هل هذا التعريف أو هو تجميع لكل عناوين أبواب كتاب القضاء حقيقة، وإن كان يعني عظماء مثل الشهيد الأول والشهيد الثاني. أولا قال عرفوه، وهذا يثبت أنه موجود التعريف قبله. قال عرفوه شرعا، هذا التعبير يعطي أن هناك حقيقة شرعية، ما قال عرفوه في الفقه حتى يكون تعبير أعم من كونه حقيقة شرعية أو حقيقة اصطلاحية. قوله شرعا يعني له معنى شرعي، وهذا يلزم منه أن الحقيقة الشرعية متحققة في المقام، معنى الأمر ليس كذلك كما قد اتضح، بأنه ولاية الحكم شرعا.
بس نقول
شيخ
نقول مثلا بعض النصوص حتى الآيات القرآنية
نعم
تشير إلى هذا،
يمكن يكون بس مو حقيقة شرعية غير ما هو موجود في اللغة. قلنا بأن القضاء كقضاء موجود قبل الشريعة المقدسة، ما جاءت الشريعة وأسست ما هي جديدة اسمها القضاء حتى تكون نعم استعمال الشريعة المقدسة للمفهوم بما له من معنى قبل الشريعة لا يسمى حقيقة شرعية، إنما المجيء بمفهوم جديد أو استعمال مفهوم سابق بمعنى جديد وضعته له الشريعة المقدسة في عصر المشرع يعني في عصر رسول الأعظم صلى الله عليه وآله يسمى حقيقة شرعية. أما في غير هذين
بس التعريف ليس يعني ظاهر أنه يريد الحقيقة،
هو هذا التعريف عندما يقرره فقيه من الفقهاء عالم من العلماء عندما يقول شرعا يعني توجد حقيقة للشرع هنا، ما قال استعملوه في الشرع هكذا، حدوه هذا المفهوم له حد شرعي، حتى تسميه حد شرعي يجب أن لا يكون هذا الحد حد عرفي أيضا، والحال أنه حد عرفي قبل الشريعة ليس من مستحدثات الشريعة. مع غض النظر عن هذه المشكلة تجي مشكلة متكررة، مشكلة عمدة، أنه عرف أيضا القضاء بأنه ولاية لا بأنه الحكم بالحمل الشايع. المشكلة اللي تجي هنا في التعبير هي قوله ولاية الحكم شرعا. شرعا إشارة إلى أن الولاية منشأها الشارع، من قبل الإمام غيره هنا قال شرعا، هذا اختصر مسافة لأن الإمام أيضا شرعيته من الباري عز وجل. وهذا لا يتأتى فيه الإشكال الذي ذكرناه، لأن هذا العنوان يشمل حتى النبي والإمام، له ولاية الحكم شرعا. لمن له أهلية الفتوى بين لمن له هذه الولاية، مع أنك قلت ولاية الحكم شرعا، حتما الشارع لم يعطي ولاية منفلشة وجزافية حتى للفصار حتى لغير المسلمين، فقولك شرعا يتضمن معنى هو وجود قيود وشرائط خاصة للقاضي ولمجلس القضاء ولإصدار الحكم وإلى ما هنالك ولقبول الدعوة إلى ما هنالك من التفاصيل. فقال هذه الولاية تدخل في المصداق الآن، قال لمن ثبتت شرعا هذه الولاية؟ قال لمن له أهلية الفتوى، يعني خلص هنا ولخص شرائط القاضي. لمن له أهلية الفتوى، هذه الولاية هل هي ثابتة بمعنى أنه يفتي؟ يقول لا، متعلق الولاية ما هو؟ بجزئيات القوانين، مو بالكليات، الكليات تصير فتاوى، هذا فرق تفريق بين عالم الفتوى وعالم الحكم. لم عندما يقال بالجزئيات يعني هو يشخص الموضوع، وهذا خارج عن حيز الفتوى بما هي فتوى. قال بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة من البرية. خب الجزئيات قد تكون ترتبط بمصالح عامة، حكم على القاصر بكذا، قال الحكم على أشخاص معينة من البرية بإثبات الحقوق واستيفائها. قوله بإثبات الحقوق واستيفائها خرج قضية ثبوت الهلال، قضية الولاية على الصغير، الولاية على السفيه، هناك لا يوجد إثبات حقوق في مقام التداعي واستيفائها، هناك حجر في حقوقه هو، لا نسمح له أن يتصرف. أحسنتم، فداخل في الجزئيات لكن خارج بقوله بإثبات الحقوق واستيفاء، يعني هو هذا كله تجميع لفصول كتاب القضاء، لعناوين الفصول وبيان الأمد النهائي للقضاء الذي يكون أمده النهائي إثبات الحقوق واستيفاؤها وإعطاؤها لمن؟ للمستحق. فهو من جهة أفضل من التعريف السابق، لا يرد عليه شيء مما أورد على التعريف السابق إلا أنه عرف القضاء بأنه ولاية، فعرفه بجهة من جهاته، ولكنه يرد عليه أنه فلش التعريف، لم يذكر تعريفا فنيا مختصرا مفيدا. هذا أشبه بتجميع كما قلت لعناوين فصول وأبواب كتاب القضاء، ليس أكثر من هذا، ولا ينبغي أن يكون التعريف منفلشا بهذا الشكل، وإلا كان يمكن لكل واحد يعرف كتاب من الكتب أن يأتي يذكر فصول الكتاب ينظمها بشكل ولو طالت سطرين ثلاثة أربعة صفحة. وقد يقول شخص ما المشكلة في هذا؟ أقول مشكلة علمية لا يوجد هنا في هذه القضايا، الحديث ليس عن وجود المشكلة العلمية بمعنى التأثير على الأبحاث التي ستأتي، بل الحديث هنا عما هو الأحق بأن يذكر والأنسب، وهو قياس باب التعريف الاعتبارية على التعريف الحقيقية، حيث ينبغي أن يكون التعريف في أقصر ما يمكن وبأقرب ما يمكن من المفاهيم، ومن هنا كان الحد التام هو الجنس والفصل، الجنس القريب مو أي جنس. من هنا نقول ما ينبغي أن يكون التعريف بما هو بمثابة الجنس والفصل، ليس أكثر من هذا. والغريب في المقام أنك تجد صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه وكذلك الشيخ الأعظم في بعض تقريرات درسه، وهذه نكتة للأسف غفل عنها كثير من الباحثين، حيث ينسبون مطالب كثيرة إلى المحقق الأشتياني صاحب كتاب القضاء الشهير والمعروف، مع أن هذا الكتاب هو تقريرات بحث الشيخ الأنصاري في الحقيقة، وهذا ما صرح به تلامذة الأشتياني ومعاصروه، وممن يحضرني الآن أنه صرح بهذا المحقق أغا بزرق الطهراني، صرح بأن كتاب الزكاة، كتاب القضاء وكتب أخرى، خمس كتب مهمة من كتب الأشكان، هي تقريرات لبحث الشيخ الأنصاري. أيضا السيد الأمين العاملي في أعيان الشيعة في ترجمة الأشكان صرح بأن هذه الكتب، وآخرون صرحوا، بل في بعض النسخ الخطية كتب على الكتاب أنه من تقريرات الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه وعليه. فينبغي على ما هو المألوف في زماننا من أن التقريرات تنسب فيها النظريات إلى أصحابها الأصليين لا إلى المقررين، أن تنسب النظرية إلى الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه. عموما الغريب في المقام هو أنهم بعد أن ذكروا التعريف ونسبوه إلى الشهيد في المسالك، قالوا وتعريف الشهيد الأول في الدروس أولى. ليش أولى؟ قالوا لأن تعريف الشهيد لا يشمل بعض ما يتصدى له القاضي كالحكم بثبوت الهلال. وهذا الإشكال صار جوابه واضح مما ذكرناه قبل قليل. لا، صار جوابه واضح أن التصدي لشؤون الهلال من مطلق قاض أولا هو محل الكلام، ثانيا لو سلم فهو لا من جهة كونه قاضي بل من جهة أنه حاكم شرعي له أهلية الفتوى، وهذا لا يصيره من الأمور القضائية. مجرد أن الذي يتصدى للقضاء والذي يتصدى لإثبات الهلال هو شخص واحد حقوقيا، وهو من استجمع شرائط الفتوى، لا يصير كل ما يتصدى إلى المستجمع لشرائط الفتوى من قبيل القضاء، وإلا فليصير كل من قبيل حاكم الشرعي لا من قبيل القاضي. هذا خلط بين المفهوم والمصداق في الحقيقة. وإلا فإن الإشكالات الأخرى التي غفلوا أو أغفلوها، غفلوا عنها أو أغفلوها، فلا أدري لماذا أغفلوها، لم يستشكلوا في تعريف الشهيد الأول أنه كيف حصر القضية بالمصالح العامة ولم ينظر إلى المصالح الخاصة، ثم الحكم في القضايا الكلية أو في القضايا الجزئية، مع وضوح أن القضاء لا يتصدى إلا للقضايا الجزئية كما هو أوضح من أن نحتاج إلى البيان. هذان التعريفان بقيان، التعريفان المدرسيان إلى زمن صاحب الجواهر والشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، إلى أن جاء صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه وعرف في ملحقات العروة كتاب القضاء بتعريف جديد. ملحقات العروة مو معلوم أنها من العروة أساسا، هي أبحاث استدلالية لعدة كتب، الربا أو أبواب الوقف، العدد، عدد الطلاق، كتاب القضاء من بينها. هذه الكتب وجدت مكتوبة بقلم المحقق صاحب العروة، تتضمن استدلالات مختصرة فهي استدلالية، وتتضمن مسائل فهي تفارق العروة من جهة أنها استدلالية، وتشبه العروة من بعض الجهات من جهة أن فيها مسائل، لكنها تفارق العروة كثيرا في أن له لم تفرع فيها الفروع كما جرى صاحب العروة في العروة على كثرة التفريع المعروف بها هو، والذي وهذا هو الذي جعل كتابه مدارا للأبحاث لدى المعاصرين والقريبي العصر. لكن على أي حال لا يوجد لا في كلام صاحب العروة ولا في مضامين كلامه ولا في تسمية كتابه أنه أراد أن يسمي هذا أيضا العروة الوثقى وأنه جزء من أجزاء العروة الوثقى. من هنا طبع تارة بعنوان الجزء الثالث من عروة الوثقى، عندما انطبع العروة جزءان وهذا صار ثالثها، بعضهم طبعه وسماه ملحقات العروة، وهو على كل حال الأمر فيه سهل، هي أبحاث فقهية للفقيه اليزدي رضوان الله تعالى عليه سواء سميت عروة أو لم تسمى عروة. وطبع حديثا بعنوان الجزء السادس في هذه الطبعة التي عليها تعليقات جل المحققين. عموما هذا الكتاب عرف فيه الفقيه اليزدي رضوان الله تعالى عليه القضاء بأنه الحكم بين الناس عند التنازع والتشاجر ورفع الخصومة بينهم، هو الحكم مباشرة عرفه بالحكم. في نفس المعنى العرفي واللغوي له. هو الحكم بين الناس متى؟ عند التنازع والتجأن. ما يأتي القاضي ابتداء يحكم بين الناس لمجرد أنهم مختلفين. إذا ما اختلفوا وأدى الاختلاف بينهم إلى التنازع والتشاجر وأنهوا القضية إلى رفع قضية عند القاضي، ما تصل القضية إلى. هو الحكم بين الناس عند التنازع والتشاجر. بل حتى لو لم يأتوا إلى القاضي وحصل التنازع في الخارج، لابد أن يؤتى بهم إلى القاضي. من هنا لا ينبغي قصر التعريف على إحدى الجهتين. لا يسمح لهم بالتنازع والتشاجر بالحمل الشائع إذا لم يرغبوا بأن يرفعوا قضيتهم إلى القاضي على قاعدة قوانين العشائر. هذا غير مسموح في دولة تحترم نفسها مدنيا. ورفع الخصومة بينهم هذا صار توجيه توضيح، ورفع الخصومة عطف تفسير على الحكم بين الناس عند التنازع والتشاجر، لأن رفع الخصومة من شؤون القاضي أن يرفعها كسلطة إجرائية أو يرفعها بإصدار الحكم وإنشاء الحكم. القاضي بما هو قاضي يرفعها كإنشاء حكم، القوة التنفيذية هي تذهب وتنفذ إذا كان لقول القاضي اعتبار عندهم، وإذا لم يكن هناك قوة تنفيذية بين يديه هو يحكم، إن قبلوا نفذوا وإن لم يقبلوا لم ينفذوا.
هذا أيضا يصلح فرق بين الحكم والفكرة،
واضح جدا. فهو فرق في أثناء كلامه بين الحكم والفتوى، وأشار إلى أن الحكم هنا لا يكون إلا في الجزئيات، لأن التنازع والتشاجر لا يكون في الكليات والكبريات. تلك اختلافات نظرية ليست اختلافات عملية، اختلافات تصلح أن تكون اختلافات علمية مثلا، لكن في الجزئيات هناك يكون التنازع والتشاجر. فهو يتضمن الإشارة إلى أن المقام من مقام الجزئيات، إلا أن قوله ورفع الخصومة بينهم صار من توضيح الواضحات، لأن رفع الخصومة بأي شيء نسأله، نسأل الفقيه اليزدي، رفع الخصومة بإنشاء الحاكم تقدم قبل قليل في صدر التعريف، رفع الخصومة عمليا في الخارج هذا خارج عن وظائف القاضي، هذا وظائف السلطة التنفيذية أن تنفذ أوامر القاضي، إذا كان قاضي يجب تنفيذ أوامره، ما يجي القاضي هو ينفذ بيده كما هو واضح. السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه واضح أنه يرتضي مشرب المحقق اليزدي ويرفض الباقي ما تقدم. من هنا جاء وتقريبا عرف بنفس تعريف المحقق اليزدي محاولا الفرار من قضية هذا العطف التفسيري والإطالة، فقال هو فصل الخصومة بين المتخاصمين. ماكو داعي تقول عند التنازع والتشاجر، يكفي أن نعبر بالتخاصم، فالإطالة لا تنبغي. هو فصل الخصومة بين المتخاصمين والحكم بثبوت دعوى المدعي أو بعدم حق له على المدعى عليه. جيد يا سيدنا، هذه والحكم يأتي عليك نفس الإشكال اللي قلنا على السيد اليزدي، أنك كررت صدر العبارة في ذيلها. ثم ما الداعي أن تقول في التعريف الحكم بثبوت دعوى المدعي أو بعدم حق له على المدعى عليه؟ هذه تفاصيل باب القضاء، فصل الخصومة بإصدار الحكم ممن له الأهلية شرعا فقط. ثم الإشكال اللي يتوجه على كلا التعريفين أنهم لم يبينوا أن الحكم بين الناس عند التنازع والتشاجر من كل من حكم هو القضاء أو من خصوص من له الأهلية الشرعية، هذا لا بد منه، هذا جزء من ماهية القضاء الشرعي. بعبارة أوضح، نحن نسأل هذين العلمين العظيمين، أنتم تعرفون القضاء بالمعنى العام الذي هو عندكم في الفقه وعند غيركم أيضا، أو تعرفون القضاء الذي تبحثون عنه في الفقه؟ الجواب واضح، حتى لو قلنا أن هذه المعاني موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، عندما يأتي الفقيه ويعرف يعرف الصحيح عنده، لا يعرف الأعم من الصحيح والفاسد. فحينئذ نسألهم أنكم أخللتم أو أنكما أخللتما في التعريفين معا بأمر هام وأساسي، وهو أن تعريفكم يشمل حتى قضاء الطواغيت، قضاء أهل الجور، ألا يمارسون هذا العمل؟ يحكمون بين الناس عند التنازع والتشاجر ويرفعون الخصومة بينهم؟ الآن القاضي من قبل بني عباس لا يفعل هذا العمل؟ القاضي من قبل أي حكومة طاغوتية يفعل نفس العمل؟ فينبغي أن يتضمن التعريف هذا القيد وهو كون الحكم حكم شرعي. ومتى يكون حكما شرعيا؟ إذا كان ممن له الأهلية الشرعية. من هنا نجد أن الأصح لتعريف القضاء مع حذف التكرار فيه وعطف الواضحات على بعضها عطف البيان أن يقال بأن القضاء هو فصل الخصومة بين المتنازعين بإصدار الحكم ممن له ذلك شرع. فصل الخصومة قد يكون فصل الخصومة نظريا وقد يكون عمليا. مجرد فصل الخصومة وحده مو كافي. أنت كقاضي لا تفصل الخصومة عمليا، تفصل الخصومة نظريا، تنشئ حكم مو أكثر من هذا، ينفذ أو لا ينفذ بعد مو على عهدتك، على عهدة آخرين. حتى لو كان قاضي بيده سلطة تنفيذية، السلطة التنفيذية خارجة عن حيزه كقاضي، وعليه فحينئذ نقول فصل الخصومة بين المتنازعين له أكثر من طريق. إحنا ما نتحدث عن كلا الطريقين، نتحدث عن أحد الطريقين، فلا بد من تقييده بما هو بمثابة الجنس هنا أو بمثابة الفصل. قلت بإصدار الحكم فقط. أنا فصل الخصومة عندي كقاضي هو إصدار الحكم، هذا يتضمن مقدمات القضاء وإلى ما هنالك. ممن من كل أحد إلى هنا توقف قلم السيد الخوي وقلم المحقق صاحب العروة، لا مو من أي أحد، هذا يشمل حينئذ إصدار الحكم ممن ليس له الأهلية الشرعية. إذن لابد أن تقول ممن له ذلك شرعا أو ممن له الأهلية الشرعية، حينئذ خرج من ليس له الأهلية الشرعية، أو تقول على موازين الشرع. مو مهم، هذه التعبير بعد عبارات شتى لمعنى واحد. هذا ما ينبغي أن يعرف به كتاب القضاء، وبتقديرنا هذا التعريف هو التعريف السالم من كل هذه الإشكالات. نعم، نحن قد نتخذ قاضي في الدولة الإسلامية ونعطيه هذا القاضي حينئذ صلاحيات أخرى كثيرة، إقامة حدود وإلى آخره، وهذا شائع وموجود، لكن هذه صلاحياته بما هو حاكم شرعي حتى لو لم يكن قاضي. طبعا كل حاكم شرعي أو بعض حكام الشارع أو خصوصا الحاكم الأعلى وهو يعطي المناصب نزولا، هذه بحوث تفصيلية رح تصير. مضافا إلى أن تعريفنا وتعريف السيد الخوي أيضا صاحب العروة لم يشمل أنه ولاية عن الإمام أو مول الإمام. نحن بدنا نعرف ماهية القضاء التي قد يتصدى لها نبي، قد يتصدى لها إمام، قد يتصدى لها نائب الإمام المتولي من قبل الإمام. وتعريفنا هذا يشمل الكل، النبي له الأهلية الشرعية، الإمام له الأهلية الشرعية، النائب بعد أن يصير نائب يصبح يصح أن يقال له الأهلية الشرعية. إذن الأهلية الشرعية ليست مجرد تواجد أهلية الفتوى، بل الأهلية الشرعية تشمل أيضا لزوم كونه منصوبا بناء على أنه لا بد أن يكون منصوبا. فمن ليس بمنصوب ليست له الأهلية الشرعية، لا من جهة عدم توفر الشرائط فيه، بل من جهة أنه لم ينصب. فكلمة الأهلية الشرعية تشمل كل هذه المعاني. ثم ما عبرت بالاجتهاد وأهلية الفتوى لأن هذا مطلب محل نظر وبحث. صحيح اشتهر القول به، لكن قد يقال في ظل الدولة الإسلامية لا يشتهر أكثر من التفقه ما دام يوجد قانون قضائي واضح في الشبهات الحكمية. فعلى هذا ينبغي أن تنظر هذه الحيثيات وهذه الجهات إن شاء الله، إلى أن نأتي إلى البحث الثاني وهو الحديث عن موقعية القضاء في الفقه الإسلامي. أين يقع القضاء في منظومة الفقه الاجتماعي والسياسي في الفقه الإسلامي؟ هل هو جزء من دولة؟ هل هو متفرقات هنا وهنا؟ سيأتي الحديث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.